يجب وقف قلم وجود شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى. فبملاحظة اتحاد الحياة مع العلم مصداقا، أيضا يمكن أن نلاحظ أنه يمكن أن يوجد العلم في لحاظ اتحاده مصداقا مع الحياة وغيرها من الصفات من غير وجود شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى. لكن من جهة ثانية الكلام كل كلام بالنسبة إلى حقيقة العلم، ما هي حقيقة العلم؟ ليس هو حضور المعلوم عند العالم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، مع عدم وجود المعلوم كيف نتصور له، أو أن حقيقة العلم غير بالنسبة لنا.
أول شو الكلام كان يعني الكلام اللي احنا ذكرناه مو راجع إلى بيان حقيقة العلم، راجع إلى بيان جهة كون العلم حقيقة ذات إضافة. يعني ما الفرق بين الحياة والعلم ومثل الخالقية والرازقية؟ خبر الفرق بين الأمرين وبين الخالقية لعله يعني واضح في الأول وهلة. يبقى التفرقة بين الحياة والعلم. الحياة مفهوما صادقة بلحاظ الذات، كما أن وجودها صادق بلحاظ الذات. يعني إذا لاحظنا مفهوم الحياة تحليلا، فلنا أن نحمل الحياة على الذات الإلهية، ولنا أن نقول أن الذات الإلهية مصداقة. والمقصود بالحامل والصيرق في المقام، يعني أنا هذا خلاف الاصطلاح، أن الصيرق بمعنى ترتب الأثر، وهو عبارة عن وجدان الذات للخصوصية التي تكون مبدأ لحمل عنوان المشتق. كذلك العلم تجد الذات في ذاتها وخصوصية معينة توجب ترتب آثار العلم وحمل عنوان المشتق وهو العالم على الذات. هذا مرادنا بالصدق. مرادنا بالمفهوم أن الذات بنفسها تكون متحدة مع الذات مع المفهوم بنحو الحمل الشائع الصناعي، لا بنحو الحمل الأولي. وهذا متحقق في الحياة. تقول الواجب حي، مو بس الواجب فيه خصوصية الحياة، لا، الواجب حي. العلم لا، العلم حقيقة، يعني صفة حقيقية. لما قلنا صفة حقيقية أردنا الإشارة إلى أن مبدأ المشتق وهو الخصوصية التي تستتبع حمل العنوان موجود في مرتبة ذات الواجب، بحيث يكون بين الذات والمبدأ اتحاد. أما الحمل فهو متأخر، وذلك لأن الحمل موقوف على ملاحظة المفهوم، والمفهوم في المقام هو عبارة عن ملاحظة نسبة الواجب إلى المعنى، فتكون مرتبة مفهوم العلم متأخر عن مرتبة مفهوم الحياة. مرتبة مفهوم الحياة متحدة بالذات، مرتبة مفهوم العلم متأخرة عن الذات. مرتبة المفهوم مو مرتبة منشأ انتزاع عنوان العلم، لأن الملحوظ منشأ الانتزاع تلك الخصوصية. هذا طبعا لا ينبغي أن يفهم مني على أنه اختلاف بين الحياة والعلم بتقدم مرتبة الحياة على مرتبة العلم. لا، مقصودنا أن التقسيم، طبعا نحن لم نذكر في الدرس أن تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، والثبوتية إلى حقيقية وإضافية وحقيقية ذات إضافة، جاء بعدة معان لا بمعنى واحد. ونحن ذكرنا معنى نرى أنه الأقرب إلى الصواب، وإلا مثلا ما يذكره صاحب المحقق اللاهيجي في كتابه جوهر المراد، يذكر تقسيما مبنيا على تفسير خاص للصفات الحقيقية ذات الإضافة، يناقشه السيد الزنوزي رحمه الله تعالى في اللمعات الإلهية بثلاثة إشكالات، ونحن لم نتطرق لذلك باعتبار أن البحث عن المفهوم في الواقع مو عن نفس المطلب. وأيضا هذه الإشكالات ترتبط بمسألة العلم، ومسألة العلم مسألة شائكة. وأنا أريد الآن أن أذكر المسألة بشكل توضيح بتوضيح مختصر. مقصودنا أن مرتبة مفهوم العلم مرتبة متأخرة عن مرتبة مفهوم الحقيقة، بمعنى أن الذات في نفسها واجدة للخصوصية التي تستتبع حمل عنوان الحي وحمل عنوان العالم بالذات، فلا اختلاف بينهما في مرحلة الصدق.
مرادكم الخصوصية نحو وجود أو شيء؟
لا كون الشيء بحيث يكون فعالا دراكا، هذه عبارة عن خصوصية الحياة. كون الشيء بحيث يحيط، هذا عبارة عن خصوصية العلم مثلا. طبعا هذا كله من باب يعني بعدها يعني ضيق العبارة، من باب بعدها تفسير المعنى الذي نتصوره، لكن بلا أشكال هي وافية بشرح الحال الواجب من هذا.
تحرزون عن كما في الدرس عن المراد الشأنية؟
لا مو شأنية، نعم الواجب واجد للعلم فعلا وواجد للحياة فعلا، عندهم كلام أنا من هذه الناحية. الكلام هو أنه لاحظ معي، مفهوم الحياة باعتبار أنه لا يتعلق بالغير، يمكن أن نكتفي في مقام حمل المفهوم على الذات، نكتفي بالذات بمجرد ملاحظة الذات نقول الذات حية. أما العلم فللعلم أنحاء من الثبوت لا نحو واحد. ليش؟ لاحظ معي يا شيخنا، الحياة طبعا هذا من شرف العلم، من شرف العلم أن يكون له هذا التعدد. الحياة يتصف بها الواجب، إذا لاحظت الواجب خالقا وإذا لاحظت الواجب غير خالق. يتصف بها الواجب في مرتبة الواحدية وفي مرتبة الأحدية، بل في مرتبة غيب الغيوب. يتصف بها الواجب في مرتبة التعين المثالي، ويتصف بها الواجب في مرتبة التعين العقلي. إذن في كل مرتبة من المراتب الواجب حي. وهكذا العلم، فإن العلم باعتبار أنه عين الذات الواجب عالم في كل المراتب، لكن الفرق، انتبه معي الفرق، وهذه النقطة هامة. ثبوت العلم للواجب من ناحية أصل الثبوت لا ينفك عن الواجب، لكنه يختلف باختلاف المرتبة. مثلا علمه في مرتبة الأحدية غير علمه في مرتبة الواحدية، ولا نقصد المغايرة الذاتية طبعا، نقصد المغايرة التي يتحدثون عنها ولو بالإجمال والتفصيل، باعتبار أن علم الواجب في مرتبة الأحدية كثبوت المفصل في المجمل، وعلم الواجب في مرتبة الواحدية كثبوت المجمل في المفصل. طيب إذا تعدينا مرحلة الواحدية ودخلنا في مرحلة التعين العقلي، نقول علم الواجب يكون ثابتا بثبوت الخاص، ثابت بثبوتين، ثبوت سابق على الإيجاد، ثبوت مع الإيجاد. هذا الثبوت المغاير لهذا الثبوت لا يستلزم انسلام الوحدة، إذن هو عبارة عن انبساط وتفصيل في علم الواجب. علم الواجب لم يتغير، لكن مع ذلك صارت له مرتبة من الظهور تختلف. لاحظ أن العلم هنا اختلف، الحياة ما اختلفت، العلم اختلف. العلم عندما يقال أنه صفة إضافية أو صفة حقيقية أو صفة ذات إضافة، ينبغي أن نميز بين مفهوم العلم باختلاف المرتبة التي يلاحظ المفهوم بالقياس إليها. يعني مثلا علم الواجب بالذات في الواقع كالحياة، كما أن الحياة صفة حقيقية محضة، العلم صفة حقيقية محضة. صحيح هو مفهوما متكون بالإضافة، لكن هذه الإضافة ليست خارجة عن الذات، ويكفي ملاحظة الذات بنوع من التقديم والتأخير لانتزاع هذه الإضافة. إذن لا فرق، لا نقول لا فرق في التسمية والمفهوم، لا نقول لا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى العلم والحياة. إذا تقول مثلا الإنسان إما آسيوي أو أفريقي، هناك أثر لهذه القسمة. أما إذا قلت الإنسان إما مخلوق لله أو غير مخلوق لله، لا أثر لهذه القسمة من غير جهة القدرة الإلهية. إذا كان المقصود بالتقسيم تقسيم الناس، الناس في الخارج كلهم مخلوقون لله. كذلك مثلا إذا قلت مثلا العربي إما يتصور آسيوي ويتصور أفريقي، هذا التقسيم صحيح لكن لا أثر له، لأن العرب في الخارج كلهم من آسيا. فإذا قلت العلم إما الصفة إما إضافية أو حقيقية ذات إضافة أو حقيقية محضة، ثم تقول العلم، العلم علم الواجب بالذات صحيح هو حقيقية ذات إضافة، لكن لا فرق بين هذه الصفة وبين صفة الحياة، لأن المفروض أن الكلام عن العلم في الذات في مرتبة الذات، علمه بذاته عين ذاته، فلا فرق بينهما في الإضافة. نعم يتصور ترتب أثر على هذه القسمة إذا لوحظ علم الواجب بغيره علما ذاتيا، هذا أصلا يقول السيد الطباطبائي رحمة الله عليه أن فهم الموضوع والمحمول يؤدي إلى استكشاف البرهان على النسبة نفيا أو إثباتا من الجهات الستة. خب هذا في العلم، في مسألة العلم الإلهي يعني واضح وصريح. الخلاف، كل الخلاف في علم الواجب بالممكن قبل الإيجاد هو في تصوير كيفية ثبوت المفهوم، مفهوم العلم وحمله على الواجب، مع أن العلم يتقوم به. هذا ما دعا المشايين إلى القول بأن علمه بالممكن من لوازم ذاته، ولكن كماله ليس بهذا العلم، بل كماله بعلمه بذاته المستلزم علمه بمخلوقاته. هذا هو الكلام. هنا احنا نتكلم عن المسألة دي، انه اذا لاحظنا علم الواجب بالغير بما يسمى علما ذاتيا، يعني العلم المتبوع لا العلم التابع ولا العلم المجامع، خب هذا العلم الذاتي المتبوع للواجب هل هو كالحياة أو كالخالقية؟ يقولون هو بينهما، لا هو من الصفات الحقيقية التي يكفي في إثباتها ملاحظة الذات، ولا هو من الصفات التي تثبت للذات تابعا لثبوت الغير، بل هي صفة متبوعة للغير، ولكنها في مقام حملها على الذات يلاحظ فيها ذلك الغير. طبعا هذا يعني هذا الحين وجه الإشكال، حله أن هذه الصفة في الواقع تثبت بثبوت الذات ويلزمها الغير ولا تتوقف على ملاحظة الغير. نحن جمعا بين الأمرين باعتبار أن المفهوم العلم يتقوم بالغير واقعا، حملنا الصفة على أن المراد بها المبدأ كمبدأ الاشتقاق الذي يكون مغايرا للعنوان، وحملنا الإضافة على أن المقصود بها هو العنوان، العنوان مضاف، أما المبدأ فليس بمضاف بل هو متبوع. لكن هذه التفرقة ليست عبارة عن أن الذات في مقام الذات لا يوجد فيها علم بالغير باعتبار أن ماهية العلم بالغير تتقوم بالإضافة إلى الغير، بل مقصودنا أن الغير الذي يثبت علم الواجب به والذي كمال الواجب بالعلم به لا يستدعي الثبوت التعيني للغير، بل يكفي الثبوت الإجمالي. وهذا مسلك صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول إن الواجب كماله وشرفه علمه بكل شيء باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو ثبوت كل شيء إجمالا، لكن هذا الإجمال عين التفصيل، الإجمال عين التفصيل في مقام الوجود لا في مقام المفهوم. فيقول مثلا زيد بما أنه موجود ممكن هذا ثابت في مرتبة الواجب لكن لا بثبوته الخاص بل بثبوت يتناسب مع الواجب. يلاحظ هنا بناء على نظرية صدر المتألهين في العلم يكون العلم الذاتي عين علم الواجب بالغير لكن من دون أن يكون هذه العينية مستلزمة لصدق مفهوم علم الواجب بالغير. يعني هذا الصدق في الوجود لا في المفهوم، وهذا غير ما يقال من أن الحياة عين القدرة وجودا غيرها مفهوما. هناك نتكلم عن الاتحاد بين الصفتين في مقام الحامل على ذات واحدة مع التغاير المفهومي. هنا نقول علم الواجب عين علم بالذات، طبعا عين علم الواجب بالغير من دون أن يصدق على الواجب مفهوم علمه بالغير. مفهوم علم لا يصدق، مو مثل الحياة والقدرة، الحياة والقدرة كل منهما محمول على الذات، فيجب أن يكون كل منهما مصداقا للمفهوم الآخر. الحياة علم، علم كله، قدرة كله، حياة كله. أما هنا لاحظ نحن نقول الواجب عالم وعالم بالغير لكن لا بمعنى أن مفهوم العلم بالغير يحمل عليه، لا، مفهوم العلم بالغير موقوف على ملاحظة الغير، والغير متأخر رتبة عن الواجب وتأخره لخصته، فلا يعقل أن يكون علم الواجب متعلقا به بما هو خسيس. نعم علم الواجب يتعلق به من جهة كماله وكماله ذاته، إذن علمه بذاته من ناحية الكمال عين علمه بزيد، وهذا بسيط الحقيقة كل الأشياء كمالا وليس بشيء منها نقصا. خب هذا طبعا يحتاج إلى بعدهم بسط المسألة في العلم إن شاء الله.
سيد نحن حلت الصفة، الصفة الواحدة هي صفتين، يعني صفة في مقام الذات والصفة في يعني متأخرة نفس صفة العلم.
لا بأس أنك تقول مثلا للواجب أكثر من صفة صفة فعلية، العلم من صفات الفعل في بعض المراتب، من صفات الذات في بعض المراتب، هذا لا بأس به. وإن أرجعنا هذا التفاوت إلى الظهور كان الأمر أوضح.
يعني إذا كان إشكال بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى كيف يعلم بالموجودات علما ذاتيا قبل أن توجد، إذا حللنا علم الإلهي بأنه هو العلم الإجمالي للكون فلاسفة تنحل مشكلة وأنه علم إجمالي بالنسبة إلى هذه الموجودات، فإشكالية حضور الشيء عند المعلوم هو حاضر عند المعلوم ولكن بهذا النحو العلم.
لا، إذا قلنا بأن مثلا إذا فسرنا الإجمال بما يقوله البعض من أنه علم إجمالي في مقابل التفصيل يلزم من ذلك بفقدان مرتبة
مثل علامة الطباطبائي
عين في عين التفصيل، وهذا بمعنى أن الواجب يعلم بزيد في مرتبة ذاته لأنه لا يعلم زيدا.
أيوة بناء على ذلك إذا علم به في مرتبة ذاته فحمل مفهوم العالم على الله سبحانه وتعالى حتى مع عدم تحقق هذا المنزل متحقق فيصح حمل العالم عليه.
يصح، لكن يصح باعتبار علمه بذاته.
نعم.
يعني في الواقع معنى كونه هذا الحمل موقوف على هذا الحمل تأخر مرتبة هذا الحمل عن هذا، لكن لاحظ أن التأخر للتفصيل والتعين مو لنفس الوجود. يعني كمال الواجب مو بالمفاهيم، طبعا نحن نتكلم أن مفاهيم الحياة والقدرة مختلفة متحدة ذاتا، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه أنعم عليه بعقل بقوة فكرية تدرك الأشياء مع تمييزها بينما تدركه وبينما يقع في الخارج من ناحية الإدراك. يعني فإن عندما نقول الحياة والعلم متحدان بالذات في الواقع نريد أن نقول أنه يوجد شيء واحد بسيط، ذلك الشيء الواحد البسيط هو من الكمال ومن المجد ومن العلو، بحيث لو وجد شخص كالإنسان ذو قدرة قوة فكرية كالعاقل يدرك الأشياء بالتحليل لوصفه سبحانه وتعالى بمفاهيم متعددة، وإلا في الواقع ما عندنا حياة وقدرة. لذلك هذا من المسائل اللي ما وقع الكلام في الصفات أنها عين الذات أو أنها ليست عين الذات، منهم من نفى الصفات. ولا تقل أن الذين نفوا الصفات يعني أناس نكران، نفى الصفات الصدوق رحمه الله تعالى في التوحيد يقول أننا إذا قلنا الله عالم نريد أن نقول أنه ليس بجاهل. نفى الصفات القاضي سعيد القمي حيث قال أن الصفات في الواقع هي نفي السلوب. المعتزلة طبعا قالوا أن بعض المعتزلة قالوا أن الصفات لا تثبت للواجب إلا بمعنى نيابة الذات عن الصفات. الأشاعرة قالوا بتعدد القدماء. هذا كله ناشئ من عدم تحديد جهة الكلام. نحن لا نتكلم عن أن هناك للحياة ثبوتا في مقابل ثبوت العلم ولو بهذا المقدار، يعني حتى بالمقدار الذي نعبر عنه بالاتحاد الوجودي مع الاختلاف المفهومي. لا ينبغي أن نفهم ذلك على أن في تلك المرتبة مفهوم ومصداق، والواجب هو المصداق والمفهوم أجنبي مخلوق للواجب. خب هذا يعني أن تكامل الواجب بالمفهوم، لا ليس كذلك. نحن عندما نقول الحياة والقدرة والعلم كذا مختلفة مفهوما متحدة مصداقا، نريد أن نقول أن الواجب أمر بسيط بسيط، لو وصف يوصف بمفاهيم متعددة. طبعا مرحلة الوصف متى تأتي؟ مرحلة الوصف تأتي حتى الملائكة لا يصفون. جبرائيل ليس من شأنه وبيقولون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا التسبيح ليس بلفظي، هذا التسبيح هو عبارة عن ظهور كمالاتهم. فكل ملك بوجوده الذي تظهر فيه كمالاته يعد تسبيحا خاصا للواجب والخالق، إذ ليس اللفظ من شؤون ذلك العالم باعتبار أنه يتصرم ويتوقف على استعداد والحركة والمادة. إذن متى تأتي مرتبة التوصيف والمفاهيم؟ ويقولون أيضا أن المجردات لا علم حصوليا في مرتبتها. إذن في الواقع هذا الكلام إنما يكون هنا يقولون في صف نعال الوجود. يعني لاحظ أنه قبل وجود الإنسان أصلا لا مفهوم ولا صدق ولا حم، هناك ذات. تلك الذات من باب ضيق خناق البيان نصفها بمفاهيم مختلفة في مرتبتنا. نقول حي قدير عليم سميع بصير خبير كذا كذا كذا، في الواقع هذا كله من باب ضيق يعني خناق التعبير. نحن نريد الإشارة إلى ذات واحدة، هذا معنى اتحاد العلم والحياة والسمع والبصر. هذا معنى العلم. فيه شيء آخر، العلم فيه أنك كلما وطئت مرتبة من مراتب الوجود وجدت علما جديدا يناسب تلك المرتبة. هذا العلم أيضا غير علم الواجب، لكن ليست المغايرة التي تثلم الوحدة ولا المغايرة التي تزيد الكمال، بل هي مغايرة من لوازم كماله. الآن كيف نجمع بين علم الواجب في مرتبة الذات وعلم الواجب في هذه المرتبة؟ وكيف يكون للواجب علم بهذه المرتبة قبل ثبوت هذه المرتبة؟ هذا ما يقوله صدر المتأذين من أن لكل مرتبة إمكانية ثبوتا في مرتبة الواجب يناسب وجود الواجب. وهذا الثبوت ليس بحيث يكون موضوعا للمفاهيم الخاصة الإمكانية، ولكنه مع ذلك لا يفقد شيئا من كمال ذلك الوجود الإمكاني. وحيث إن المحذور هو نفي العلم بالمقدار الذي يلزم منه ثبوت القبيح في ذاته وهو الجاهل، فإذا كان علم الواجب بالذات عين علم الواجب بالغير ونقصد بالعينية، وهذه نقطة هامة لا أدعي أن صدر المتألهين يريدها، ولكنها تحتاج إلى بحث، بحيث يكون انتفاء علم الواجب بالغير لأنه منتف موضوعا من باب سالب انتفاء الموضوع لا ضير فيه. يعني في الواقع عندما نقول بسيط الحقيقة كل الأشياء، نريد أن نثبت معنى بين المعنيين، لا نريد أن نثبت للأشياء وجودا في مرتبة الواجب، وبهذا اللحاظ يكون سلبا، ولا نريد أن نسلب عن الوجود الواجبي كمالا للممكن، وبهذا اللحاظ يكون إثباتا. إذن بسيط الحقيقة كل الأشياء من جهة أن الأشياء في مرتبته عدم محضون، إذن هو في مرتبة ذاته عالم بالكل أو لا، ولكن مو الكل الذي ينحل فعلا، الكل الذي لو تعديته لكان عين ذلك الكل، إذن هو في مرتبة ذاته لا يعلم بغير ذاته، لكن عدم علمه بغير ذاته عين علمه بغيره كمالا. وهذا أيضا هذا المعنى يحتاج أن نلاحظه، نحن كلمات صدر المتألهين لنبين مراد صدر المتألهين. يعني بعضهم مثلا قد يفهم كلمات صدر المتألهين على أن الواجب يعلم بالممكن لأن للممكن ثبوتا. طيب تقول لنا زين شلون الممكن ممكن متقوم بالحاد، يلزم ثبوت الحاد في مرتبة الواجب؟ يقول لا، نحن بعد أن نجرد الممكن عن الحاد زين نجد له ثبوتا في ذات الواجب، فيكون العلم متعلقا به في تلك المرتبة بعد تجريده عن الحاد، ولا ينتبه ولا يتفطن إلى أن ما جردته عن الحاد هو عين الواجب، لا هو أنه عين الممكن، إذن لا وجود للممكن، وهذا يكون من باب انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه. إذن الواجب لا يعلم بالغير في مرتبة ذاته، إن قلت يلزم الجهل قلت يجهل المجهول، وجهل المجهول علم لا بأس به. هذا هو نفس ما ذكره صدر المتألهين، هذا أمر يحتاج في الواقع إلى بسط وشرح، لأن كلام العرفاء هو هذا. لو تلاحظون كتاب التوحيد العلمي والعيني ناظر إلى هذه المسألة.
هذا مسألة التوحيد دراسة
صدر المتألهين كلماته مذبذب، لذلك محقق الأصفهاني ليس بالإنسان الهين في الحكمة المتعالية، بالفعل المحقق الأصفهاني من أعظم الفلاسفة المتبنين للحكمة المتعالية، وهو ينتمي إلى مدرسة الزنوزي، ودقت هذه المدرسة في بيان مطالب صدر المتألهين دقة متناهية جدا جدا. المحقق الأصفهاني وقف يعني بصلابة أمام بيان السيد أحمد الكربلائي، باعتبار أن السيد أحمد الكربلائي أثبت مرتبة للواجب هي مرتبة غيب الغيوب، نفى فيها كل وجود، ومستنده في الممانعة أن هذا يعني نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى، باعتبار أنه إذا لم يكن في ذلك تلك المرتبة عالم شكون. هذا الكلام هو ناظر إلى المعنى. صدر المتألهين يعني أنا أتصور والله العالم أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى لم يكن يساعده التعبير بالفعل شيخنا يعني ضيق. كيف نعبر عن هذه المسألة؟ كيف نفرق بين قولنا أن الواجب يعلم بالكل قبل وجود الكل في مرتبة ذاته، بحيث لا يفهم من كلامنا أن للكل ثبوتا، بل لا يفهم من كلامنا أن هناك علمين؟ احنا يمكن نفتح شوي باب لا بأس به. احنا نقول الحياة غير القدرة مفهوما، عينها ذات صحيح مو هالشكل زين. في مرتبة الذات هناك مغايرة بين الحياة والقدرة ولو بالاعتبار، صح ولا لا؟ هناك مغايرة بين الحياة والقدرة ولو بالاعتبار في مرتبة الذات. هكو اتحاد مصداقي، لكن أنت تقول مع اختلافها مفهومة. إذن جهة قدرته غير جهة حياته ولو بالمفهوم، وإلا يلزم أنك إذا قلت حيوان كأنك تقول قدير، وهذا يعني إرجاع الصفات كلها إلى صفة واحدة مفهومة، وهذا خلف التغاير المفهومي. إذن جهة القدرة غير جهة الحياة ولو اعتبارا، وهذا الاختلاف الاعتباري هو المصحح للوحدة الشخصية. لكن سؤال على مبنى صدر المتألهين الذي يقول بأن علم الواجب بالغير متحقق في مرتبة الذات، لأن علمه بذاته إجمالا يرجع يكون متحدا مع علمه بالغير تفصيلا. سؤال: العلم بالذات غير العلم بالغير اعتبارا في تلك المرتبة؟ غيره يلزم من ذلك ثبوت الغير في مرتبة الذات، وهذا خلف كون المرتبة مرتبة الذات. إذن ما معنى أن علم الواجب بالذات عين علم الواجب بالغير؟ تعرفون شو المعنى؟ معنى أنت الحين أنت جنابك في بيتي، وبعد ساعة قبل ساعة كنت وين؟ في بيتكم. يصح أن أقول جناب الشيخ في بيتنا عين جناب الشيخ في بيتكم، صحيح ولا ما صحيح؟ خب هذه العينية وين موطنها؟ موطنها الآن شأنا وبعد قليل فعلا، بل حتى بعد قليل همس كن شأنية باعتبار أنها تتقوم بالطرفين. هذا يعني مراد صدر المتألهين، أنا إذا أردت أن أحمله على أحسن المحامل أقول هذا المعنى. علم الواجب الواجب بالذات عين العلم بعلم الواجب بالغير في مقام الذات، بمعنى أن للذات مرتبة متأخرة من الثبوت الفعلي، يعني لها انبساط، لها ظهور، لها نور قبل ثبوت الخلق، تكون الذات في تلك المرتبة عالمة بالغير تفصيلا. هذا العلم بالغير تفصيلا من ناحية الثبوت والواقع الوقوع عين علم الذات في بالذات في تلك المرتبة، كعينية وجودك لوجودك مع اختلاف الأحوال والمرتبة. هذا مقصود صدر المتألهين. إذا ليس مقصود صدر المتألهين إثبات العينية مع فعلية المتحدين، بل إثبات العينية مع انتفاء أحدهما، بمعنى أنه لا يفقد الموضوع شيئا من كمالات المحمول المنتفي، وحيث إن حقيقة الشيء بكمالاته الوجودية لا بنقصه، كما يقال شيئية الشيء بصورته لا بمادته. إذن يصح أن تقول هو في تلك المرتبة عالم بالغير. فإذن نحن نسند إلى الواجب علمه بالذات بالغير في مرتبة الذات من جهة أنه واجد لما هو مقوم لحقيقة الغير، لا من جهة أن الغير بما هو غير ثابت، ولا من جهة أن الغير يكفي في ثبوته ثبوت ذاته حتى يقال أن الواجب عالم به. هذا يعني إن شاء الله تعالى يعني بعد أن ننهي يعني مسألة العلم بالمقدار، إن طلبتم جلسة نعقد جلسة إن شاء الله نتكلم فيها.